عودة معكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. أذكركم أن موضوع حلقتنا لهذا اليوم والذي هو بعنوان دور السلطة في تشويه العقيدة مع فضيلة الشيخ حسين الخشن أستاذ الدراسات العليا بالمعهد الشرعي الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. طبعا كنا نتحدث سماحة الشيخ عن صمود بعض السلطات التي بثتها في الأمة، كنا نتحدث عن الجبر، عن عقيدة الجبر وعلاقتها بالقضاء والقدر.
نعم، كنت أقول أن الخطورة التي فعلها العقل السلطوي أنه استطاع تفسير إحدى المفاهيم الإسلامية الأصيلة وهو مفهوم القضاء والقدر تفسيرا مغايرا لحقيقته، ففسر القضاء والقدر بما يساوي الجبر. ربما تكون دوافع بعض الناس للقول بالجبر هي سوء فهمهم لبعض النصوص القرآنية، من قبيل ما جاء في القرآن الكريم: والله خلقكم وما تعملون، ألا له الخلق والأمر. فالبعض ربما فسر هذه الآيات تفسيرا خاطئا مرادفا لمعنى الجبر، لكن بالتأكيد أن بعض الناس الذين تبنوا عقيدة القضاء عقيدة الجبر إنما تبنوها لبعض الأغراض الفاسدة. بعض الناس الآن في مجتمعاتنا يقول لك عندما تنبهه: لما تفعل هذا يا فلان؟ لما تعصي الله؟ يقول لك: هذا الشيء مكتوب. هذا يريد أن يبرر تجرؤه على الله بقصة وبحديث أنه مشبور وأنه هذا الشيء مكتوب عليه. ومن الملفت أن بعض الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي زمان على أمتي يؤولون فيه، بمعنى يفسرون ويبررون، يبررون المعاصي بالقضاء والقدر، أولئك براء مني وأنا بريء منهم. ومن الخلفيات السيئة التي تقف وراء الترويج لمفهوم الجبر هي السلطة. ودعني أذكر لك نموذجا واضحا من تاريخنا الإسلامي. يذكر العسكري في كتابه الأوائل، أحد الكتب التي ألفت في الأوائل، أول من فعل كذا، أول من قال كذا، أول من سن سنة سيئة، أول من سن سنة حسنة، يقول أبو هلال العسكري أن معاوية هو أول من قال بأن الله تعالى يخلق أفعال العباد. وأثر عن بعض المسلمين أنهم قالوا هذا المعنى، حتى روي عن السيدة زوجة النبي السيدة عائشة أنها ذكرت هذا المعنى. فهنا تلاحظ أن السلطة في الإسلام هي التي روجت لهذا المفهوم. ولذلك نجد أنه لما تدخل زينب على عبيد الله بن زياد ماذا يقول لها؟ كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ يعني مش نحن فعلنا فيكم هذا الشيء، الله هو فعل بكم ذلك.
وقد قتلتم بسيف
الله. فأجابته زينب بجوابها المفحم: ما رأيت إلا جميلا. وعندما يدخل الإمام زين العابدين على يزيد في الشام ماذا يقول يزيد عندما سأل من هذا؟ قالوا: علي بن الحسين. شاف شاب قدامه، شاب، قال: أوليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ قتل الله.
لعل هذه الثقافة كانت شائعة في البلاط الأموي في ذلك الوقت سماحة الشيخ في تبرير الأفعال.
قضية الجبر روجت لها السلطة الأموية. وأنا أذكر لك نماذج. أذكر لك أمثلة. طبعا الإمام زين العابدين أجابه، قال: كان لي أخ اسمه علي الأكبر، قتله الناس، مش الله قتله كما تزعم، قتله الناس، والله سبحانه وتعالى عندما يقتله الناس فإن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وباعتقادي أنه حتى عندما نراجع القرآن الكريم نجد أن لعقيدة الجبر يعني سابقة حتى لدى المشركين في مكة، حتى لدى بعض الأحبار والرهبان، فنحن نقرأ أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا قائلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله ما أشركنا. إذن الله بده يانا يعني، نعم. الله شاء أن نكون مشركين. فهذه العقيدة إذن هي عقيدة روجت لها السلطة في الإسلام بامتياز لغرضين: أولا تبرير المعصية، عندما يقتل طاغية مجرم وليا من أولياء الله يعتدي على الأمة عندما يرتكب المحرمات، فيبرر ذلك للناس بأنه هذا ليس هذا الناس بأني مجبر على ذلك لأن الناس مجبرين، تبرير. وثانيا تخدير شل إرادة المجتمع، لأنه الناس تقول: لماذا نقف في وجه هذا السلطان؟ مدام الله قدر ذلك، مدام الله أراد ذلك أن يكون سلطانا، فلا راد لقضاء الله ولا راد لحكم الله، فهل من يستطيع أن يغير إرادة الله؟ هذا معنى هذا المدلول السلبي لمثل هذه العقيدة.
إذن وخطورة هذه العقيدة سمحت الشيخ أيضا قد نلتمس نتائجها اليوم في مجتمعاتنا سمحت الشيخ، مثلا من غياب مثلا حركة النقد، من غياب حركة المعارضة ضد السلاطين مثلا وبعض الأمراء سمحت الشيخ، قد تسربت إلى يومنا. يعني هل لك أن تعطينا مثال أو مظهر في واقعنا المعاصر سمحت الشيخ؟
نعم، تسرب
الثقافة.
لا شك أن الجبرية هي مذهب فلسفي ولم يعني تختص بالمسلمين ولا يزال لها جمهور إلى الآن. كل الذين يعني يريدون التنصل من مسؤولياتهم، كل الذين يريدون أن يخنعوا ولا يثوروا ولا يواجهوا الظالمين، كل الذين يستسلمون للأمر الواقع، كل أولئك الذين ينغمسون في الشهوات إلى آذانهم، هؤلاء كلهم يبررون هذا تقاعسهم وخذلانهم إلى يومنا هذا، يبررون عصيانهم تمردهم تحللهم الأخلاقي، يبررون بذلك بأنه لا راد لقضاء الله، بأن الله كتب علينا أن السعيد سعيد في بطن أمه وأن الشقي شقي في بطن أمه. نحن نعتقد أن عقيدة القضاء والقدر التي نؤمن بها هذه لا تنافي حرية الإنسان، بل إن الإنسان هو الذي يصنع قضاءه وقدره بيده.
إذن لا جبر ولا تفويض
أبدا، الإنسان هو الذي يصنع قضاءه، هو الذي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذا هو منطق القرآن، الله سبحانه وتعالى أعطانا الحرية الاختيار إما شاكرا وإما كفورا، إن هديناه النجدين، فأنت أيها الإنسان تستطيع أن تغير. إن الأمة الإسلامية عندما سادت فيها أمثال هذه العقيدة تخلفت وتراجعت، واستطاع العقل السلطوي عندما بث هذه العقيدة التخديرية ربما لمثل هذه العقائد التي قرأها بعض المفكرين الماركسيين عبر بأن الدين أفيون الشعوب، ربما هو على حق إذا كان الدين يعني يحمل مثل هذه العقيدة، فبالتأكيد هذه مثل هذه العقيدة تؤدي إلى 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 خلق حالة الثورة وخنق حالة الوعي في الأمة. لكننا نعتقد أن هذا افتئات على الدين، هذا تزوير وتشويه للدين، لأن الدين يدعو إلى التحرر ويدعو إلى مواجهة الظالمين. ولهذا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام عملوا بشكل يعني أسسوا لفكرة الثورة، أسسوا لفكرة الحرية الإرادة. الإمام الحسين عليه السلام ونحن الآن لا نزال في رحاب أيام محرم الحرام، نجد أنه بفعله وقوله نقض قضية الجبر وسلب الحرية.
إذن سمحت الشيخ، حينما تتغير هذه العقيدة، عقيدة الجبر أو تمحو من فكر الإنسان، يمكن الإنسان أن تتغير المفاهيم عنده، مثلا مفاهيم العدالة، مفاهيم الثورة وما شابه ذلك. سمحت الشيخ، أيضا لهذه الفكرة هناك صلة بمسألة تبرير السلطان الظالم، يعني تبرير حكمه. يعني قد نجد بعض الروايات وبعض الأخبار تقول أن السلطان العادل ذل الله ورمحه في الأرض، وبعضها أيضا يقول أن السلطان ذل الله على الأرض. إلى أي مدى سمحت الشيخ كرست هذه الفكرة أو هذه الأخبار ذهنية الاستبداد والطغيان في حريم السلطة؟
سؤال جميل. باعتقادي أن هذا هو المفهوم، لعله المفهوم الثالث في حوارنا. المفهوم الأول كان مفهوم الحياة، المفهوم الثاني هو مفهوم عقيدة الجبر التي بثتها السلطة، المفهوم المزور الثالث الذي روجت له السلطة بهدف شل إرادة الأمة هو مفهوم
السلطان،
إطاعة السلطان الجائر، وأن السلطان ظل الله. في يعني حكاية أن في السلطان شيئا من الله، هذه حكاية قديمة. حتى عند الفراعنة نجد أن السلطان يمثل الله. عند الفرس أيضا نجد في أدبياتهم أن التعامل مع السلطان يتم بطريقة كما تتعامل مع الله، فالله هو الملك والسلطان هو الملك.
الدراسات الأنثروبولوجية
الله هو ذو الجلال والسلطان إلى يومك هذا،
حتى بعض الطغاة
والسلطان أصحاب الجلالة. فهناك يعني نوع نعطي صفات الله نمنحها للسلطان، كأنما هناك نوع من المماهات بين السلطان وبين الله سبحانه وتعالى. في مثل هذا السياق عملت الكسروية الأموية على الترويج لفكرة أن السلطان هو ظل الله على الأرض، وهذا من الأحاديث الموضوعة، من الأحاديث المكذوبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو صح مثل هذا الحديث فتفسيره أن السلطان ظل الله بمعنى أن عليه أن يتخلق بأخلاق الله في التعامل مع الرعية، فالله هو الرحمة وعلى السلطان أن يكون رحيما، والله هو العدل وعلى السلطان أن يكون عادلا. فأعتقد أن هذا السلطان، هذا المفهوم، عفوا، مفهوم إطاعة السلطان الذي روج له العقل السلطوي، كانت له يعني آثار كارثية في تاريخنا الإسلامي، آثار تدميرية، لأنه لم يكتفي هذا العقل بأن يقول عليكم بإطاعة السلطان وأن في السلطان شيئا من الله، لأن هذه القضية أعتقد أنها مفضوحة لدى الجمهور، أنه ماذا في السلطان من الله؟ هو ظالم، فاسق، فاجر في الأعم الأغلب، فماذا فيه من الله؟ لذلك عمل على توليف فكرة جديدة أنه يجب إطاعة السلطان ولو كان جائرا، ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا يقول فيه أنه عليكم أن تطيعوا، أنه سيكون بعدي أئمة ظلمة فاسقون لا يستنون بسنتي ولا يقتدون بهدي. فيقول له الراوي ماذا أفعل يا رسول الله إن أدركت زمانهم؟ فيقول له أطعهم ولو ظلموك ولو جلدوك على ظهرك. باسم رسول الله روجنا لفكرة يعني إضفاء الشرعية على السلطان الجائر. هذا سبب في ماذا؟
نعم،
أول أثر سلبي أنه قمع نواة الفكر النقدي في الإسلام، حال دون تكون العقل النقدي والفكر النقدي في تاريخنا الإسلامي. لم يشهد تاريخنا الإسلامي فكرة المعارضة، قمعت المعارضة باسم الدين وباسم العقيدة وباسم رسول الله، لأن الرسول يقول يجب إطاعة السلطان ولو كان جائرا. أنت تبرر له جوره بهذا الكلام،
أين مفاهيم العدل؟
تبرر له جوره،
أين مفاهيم الظلم؟ سمعت الشيخ
ولذا أيضاً. كما قلت لك لم نشهد حركة معارضة باستثناء فترة مشرقة في فترة حكم الإمام علي عليه السلام، حيث سمح للفكر المعارض.
نعم.
سمح للخوارج الذين حكموا بتكفيره، قالوا لعلي أنت كافر، وكان يقف على المنبر ويخاطبه بعض الخوارج مشيرا إليه قاتله الله كافرا ما أفقه، يشير إلى الإمام علي عليه السلام.
نعم.
الإمام علي سمح لهم، قال لهم بيننا
كلمة بكلمة. نعم.
نعم، قال لهم كونوا حيث شئتم، في كلمة الإمام علي للخوارج، كونوا حيث شئتم، وإن ما بدكم معي أو ضدي لا هم، كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا، يعني بيني وبينكم حفظ النظام العام. ما دمتم لم تعتدوا على النظام العام فأنتم أحرار في أن تعبروا عن أنفسكم وعن أفكاركم وعن عقائدكم ولو كانت هذه العقائد هي في تكفيري. فلاحظ إذن في تاريخ
مشروعية
للمعارضة
وحق النقد في الإسلام.
فإذن هذا المفهوم الذي روج له مفهوم إطاعة السلطان الجائر قمع فكرة ونواة التفكير النقدي في الإسلام، ونحن نعتقد أن هذا المفهوم مفهوم مزور، وأن هذا المفهوم هو ضد المفاهيم القرآنية. القرآن الكريم يقول لنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا
تمسكم النار،
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فكيف يدعون؟ إن أفضل الجهاد يقول نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق أمام سلطان جائر، لابد أن تواجه السلطان. ولهذا نجد أن الإمام الحسين عليه السلام
سلام الله عليه
في بعض كلماته في رحلته إلى كربلاء يصحح هذا المفهوم. هو صحح هذا المفهوم بفعله، جسد فكرة معاكسة، جسد فكرة تقول أن على الأمة إذا رأت سلطانا جائرا عليها أن تثور في وجهه، جسد ذلك بحركته. لكن الملفت أنه نسب إلى النبي الأكرم وهو الصادق المصدق، نسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ناكثا بوعده فلم يغير عليه بقول أو فعل على هذا السلطان الجائر كان حقا على الله أن يدخله مدخله. إذن الإمام ماذا يقول؟ يقول أنه ينسب إلى النبي، يقول عن لسان جده مش أطيع السلطان ولو كان جائرا، بل يقول عن لسان جده صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم سلطانا جائرا فعليكم أن تغيروا أن تثوروا وأنا أحق من غير، قالها الإمام الحسين عليه السلام.
طبعا خطورة هذه الأفكار سمعت الشيخ، خطورة أفكار السلطان العادل، السلطان ذل الله، لعل هذه الفكرة أيضا قد تسربت إلى الأمة. سمعت الشيخ حينما تتحدث مع الشخص أو تتحدث مع المسلم يقول لك أن السلطان هو ذل الله، هو الخليفة الحاكم. لعل البعض قد تحدث وتكلم حتى عن الإمام الحسين أن الإمام الحسين قتل بسيف جده، باعتبار أن هذه الخلافة هي مقدسة، هي يعني قد تستمد شرعيتها من هذه النصوص وهذه الرواية. طبعا في واقعنا المعاصر سمعت الشيخ إلى أي مدى تشكل هذه الأفكار من خطورة؟
أنا أعتقد أن ارتدادات هذا المفهوم مفهوم إطاعة السلطان الجائر لا نزال نشهدها إلى يومنا هذا في عالمنا العربي والإسلامي. أنا قلت خطورة هذا المفهوم أنه أولا قمع نواة الفكر النقدي في الإسلام، وأدى إلى هذه الفترة الطويلة التي نامت فيها الأمة تحت رحمة الاستبداد بحجة أن الرسول أوصانا بأن نصبر وأن نسكت. هذا السبات الذي عاشته الأمة في هذه الفترة
وهذا
الطويلة،
وهذا الركود السياسي على
هذا كان أحد وهود نتائج هذا المفهوم الخاطئ. وارتدادات المفهوم كما قلت لنزال نشهدها إلى يومك هذا.
نعم.
فالسلطان في الكثير من عالمنا العربي والإسلامي لا يزال يحكم باسم الله وباسم الرسول، وأحيانا يعني هو ظل الله وهو صوت الله على المسلمين. نعم. لكنه ليس صوتا لله على أعداء الأمة، في مقابل أعداء الأمة يعني كما يقول المثل أسد علي وفي الحروب نعاجة أو نعامة. وهنا هذا ما يذكرنا بالشاعر الأندلسي، بالشاعر الذي يتحدث عن أمراء الأندلس.
نعم.
الذين كانوا أمراء بالاسم ولكن يعني ليست لهم سلطة فعلية. كان يقول ومما يزهدني بأرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وما أكثر الأشخاص الذين يحكون صولة الأسد على مجتمعهم وعلى شعوبهم المستضعفة، لكنهم لا يحكون صولة الأسد على الأمة. نحن نقول أنه نحن معنيون في هذه المرحلة من أمتنا أن نستعيد المفاهيم الأصيلة، أن نستعيد مفاهيم الإسلام الحقة التي يعني أسس لها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن هنا كانت الدعوة سمحت الشيخ لديكم دائما في هذا البرنامج بتصحيح المفاهيم العقائدية، فتح باب الاجتهاد لتصحيح ما شوهت به العقيدة. سمحت الشيخ، تبقى نقطة أخيرة في هذه الحلقة، لعل فكرة الإرجاء أيضا قد سادت في وسط الأمة الإسلامية تاريخيا، يعني حينما روجت هذه الفكرة، حينما كان يسأل الإنسان المسلم يقول له قد يعني كان علمها عند الله على سبيل المثال. طبعا ما هي فكرة الرجاء أو الإرجاء تحديدا؟
أنا أعتقد أن الإرجاء هو من المفاهيم العقدية المزورة، بداية لنشرح ما المراد وما المقصود بالإرجاء. الإرجاء لغة بمعنى التأخير، قالوا أرجه وأخاه في القرآن الكريم عن موسى وهارون، يعني أخره، قالوا لفرعون أرجئه وأخاه يعني، وآخرون مرجون لأمر الله يعني مؤخرون. لكن هذه المصطلح، مصطلح الإرجاء أو المرجئة، أطلق على فئة ومل، ويعني
لعله مذهب سمحت الشيخ،
على أحدى الملل والمذاهب الإسلامية التي عرفت بالمرجئة. هؤلاء من ميزتهم أنهم كانوا يعني يعطون الأهمية للإيمان ويزيلون أي قيمة وأهمية عن العمل، يقولون الأهمية للإيمان القلبي، أما العمل فليس له هذه الأهمية، تماما على النقيض من الخوارج. خوارج كانوا يقولون أن من الإنسان الذي يرتكب الكبيرة، يكذب مثلا، يزني والعياذ بالله، يقتل، هو كافر وعليه أن يتوب وإلا قتل. مرتكب الكبيرة كافر،
هذا تطرف من الجهة الأخرى،
هذا من هذه الجهة. هؤلاء المرجئة كانوا يقولون من يرتكب الكبيرة هو مؤمن، ولا يضر ارتكاب الكبيرة بالإيمان. فهم يعني قدموا الإيمان القلبي وأخروا العمل، وقالوا لا أهمية للعمل، أخروا العمل، لذا سموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل وأخروا العمل.
وخطورة هذه الفكرة سمحت الشيخ على الصعيد الاجتماعي،
خطورة هذه العقيدة أنها تدعو للتفلت الأخلاقي. تدعو أنت الآن، ماذا يريد الإنسان غير أن تقول له ليس للعمل وللمعصية، إن المعصية لا تؤثر في إيمانك؟ هذا يدعو إلى التفلت الأخلاقي، هذا يشجع على المعصية. ولذا وجدنا أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يحذرون من عقيدة الإرجاء، وتحذيرا كبيرا. لكن دعني ونحن نتحدث عن السلطة، ما دور السلطة هنا؟ يدخل أحد الأشخاص المسمى بالنظر ابن شميل على المأمون العباسي، فيسأله المأمون ما الإرجاء؟ فيقول الإرجاء دين يوافق الملوك، هو دين الملوك، لأن الملوك هم يروجون للإرجاء، هم الذين ينادون بهذه الفكرة، لأن فكرة الإرجاء إذا نادى بها الملك والسلطان فسوف تؤدي إلى التحلل الأخلاقي، سوف ينصرف. إذا قلت للشباب مثلا على سبيل المثال أنه المهم كما هو في زماننا، وأنت سألتني عن دورها في زماننا الآن، أليس من الشائع في زماننا اليوم من يقول لك أنه الإيمان بالقلب؟ هذه فكرة الإرجاء. المرأة ليس من المهم أن تلبس الحجاب، ليس من المهم أن تشرب الخمر، لأنه الإيمان بالقلب. هذه العقيدة تدعو إلى التفلت، ولذا وجدنا أن الأئمة من أهل البيت حاربوها حربا شعواء، وقال الإمام بعض الأئمة عليهم السلام حاذروا على شبابكم من المرجئة، حاذروا على الشباب، لأن الشباب هو في ريعان الغريزة، ماذا يريد؟ يريد أن تقول له ليس من المهم أن تفعل ما تشاء، المهم أن يكون قلبك نظيف، هذا يشيع التفلت الأخلاقي في المجتمع.
طبعا سمحت الشيخ، ظهر أن يعني يوجد الكثير والكثير من بعض النقاط فيما يتعلق بمسألة تحريف وتشويه العقائد، لعل هنالك فتن سادت في التاريخ، فتن سياسية، أبرزها مثلا قضية خلق القرآن، هذا الجدال أيضا ترويج للانحراف والانحلال. على أمل إن شاء الله سمحت الشيخ، لأن الوقت قد داهمنا يعني، والأخ المخرج يؤشر لي على وقت انتهاء البرنامج، نأمل إن شاء الله من العلي القدير أن نكمل بقية المحاور إن شاء الله في الحلقة اللاحقة إن شاء الله. أشكركم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لكم على هذه الإفاضة الطيبة.